أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. إلا بلاغا من الله ورسالاته. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ففي سورة الجن، وكنا قد تكلمنا على بيان تفسير جملة من الآيات الواردة فيها والأحكام المتعلقة بأحوالهم، وكان من آخر الآيات التي تكلمنا عليها قول الله جل وعلا: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وتبينا عند الكلام عليها الآثار المترتبة على الأعمال الصالحة والطالحة، فالله تعالى يقول: وأن لو استقاموا على الطريقة، يعني لو أنهم ساروا على المنهج الصحيح الذي شرعه الله لأسقيناهم ماء غدقا. الماء هو مصدر الحياة، والغدق يعني الكثير، فإذا كثر الماء كثرت الخيرات وعاش الناس بالرغد. وهذا تنبيه لكل جيل في كل مكان: لو أن الناس استقاموا على الحق تحققت لهم السعادة، السعادة في المال، السعادة في الأمن، السعادة في الصحة، السعادة في الألفة، السعادة في النشاط على الأعمال الصالحة والبعد عن السيئة. فإذا أن الناس استقاموا على الطريقة التي شرعها الله وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءتهم الخيرات وحلت بهم البركات وهابهم العدو واجتمعت كلمتهم على الحق والهدى، كما جاء في قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. وافهموا كلمة يلعبون، فالذين ينصرفون عن دين الله وينشغلون عنه هؤلاء توعدهم الله بأن يحل بهم العقوبات في الليل أو في النهار، قد تأتيهم العقوبة ليلا وقد تأتيهم العقوبة نهارا وهم لاهون في ملاهيهم، فهذا تهديد ووعيد للغافلين وتبشير وإخبار للطائعين. وصنف نفسك من أي الفريقين شئت لتحصل على النتيجة المحققة لكل نوع، وهذا وعيد من الله ووعد، وعد لمن اتقوا الله ووعيد لمن غفلوا عن الله. فمن أي النوعين أنت يا عبد الله؟ ثم بعد هذا ذكر تعالى: ومن يعرض عن ذكر ربه، يعرض عن ذكر ربه يعني يعرض عن القرآن، يعرض عن أحكام الله، يعرض عن توحيد الله، يسلكه عذابا صعدا، العذاب الشاق. وجاء في بعض أقوال المفسرين ومنه ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن العذاب الصعد هو جبل في جهنم يكلف هؤلاء الذين يعرضون عن ذكر الله بصعوده، فهو في جهنم نار تلظى، وزيادة على هذا أن فيه صعود، فاجتمع الأمران: مشقة الصعود ومشقة الشوي بالنار، نعوذ بالله من غضب الله. يقول الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد يعني مواضع السجود، الأماكن التي يسجد فيها لله، لا يكون فيها دعاء لغير الله. والتنبيه بالمساجد تنبيه على مكانة السجود، حيث أن الإنسان أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، وهو يقول سبحان ربي الأعلى. ربك الأعلى الذي سجدت وطأطأت جسمك له، فثبتت جبهتك وأنفك، وأعز ما عندك وجهك، ثبتها بالعرض ويديك وركبتيك وقدميك، وكنت في حال فيها أنت في حال تذلل، هذا لا يكون إلا لله. فالسجود لا يكون إلا لله، ولا يدعى إلا الله. وهذا تنبيه إلى أنه لا يصلح أن يدعى غير الله. فإذا كان الإنسان لا يسجد إلا لله، وإذا سجد فلا يدعو إلا الله وهو أقرب ما يكون منه، ففي غيره من باب أولى. وهذا تنبيه إلى أن الإنسان لا يدعو غير الله في البر أو البحر وفي أي مكان، فالدعاء عبادة، والعبادة لا تكون إلا لمن يستحقها، ولا يستحقها أحد في هذا الكون إلا الله جل جلاله. فإذا كان عندك أحد تعظمه وتقدسه وتجله وتحترمه فادعو له، لا أن تدعوه، لأن الدعاء لا يكون إلا لمن يقدر على الإجابة، ولا يقدر عليها إلا الله. فدعاء غير الله شرك يخرج عن الملة، يكون به الإنسان كأبي جهل وأبي لهب. النبي صلى الله عليه وسلم جلس هنا في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى هذه الكلمة لا إله إلا الله، ويلح عليهم ويقدم لهم الأدلة والبراهين التي تدل على أنه لا يصلح أن تدعى اللات والعزى ومنات والأصنام التي توجد في كثير من البيوت، ومنها في الكعبة 360 تحيط بها، كل هذه لا يصلح أن تدعى، وإنما الذي يدعى هو الله جل جلاله، فهو المستحق لأن يدعى ويطلب منه، كما قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد لفضله. إذن لماذا الدعاء لغيره ما دام أنه لا يستطيع أحد أن يخلصك من مكروه، ولا يستطيع أحد أن يجلب لك محبوب، فلماذا يدعى؟ وإذا كان الله تعالى هو الذي على كل شيء قدير، فلماذا ينصرف بعض الناس عنه ويطلبون ممن لا قدرة له على شيء؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ لا، الله تعالى هو الذي بيده ملكوت كل شيء، إذن نتجه إليه ونطلب منه ما نحتاج، ولا ندعو مع الله أحدا، لا ملك من الملائكة ولا نبي من الأنبياء ولا صالح من الصالحين ولا ما دونه. فإذا كان سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي تلا علينا هذه الآية، وهو الذي فسرها لنا، وهو الذي علمنا لا إله إلا الله، وبين لنا أنه وهو خير الناس، وقال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وليس له حق في الإلهية، لا يشترك مع الله في شيء، وقال: أنا عبد وأتميز عنكم بأنه أوحي إلي، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وهذا الفرق. وأما أنه يشترك مع الله في استحقاق شيء من العبادة فلا. فلماذا يتعلق بعض الناس بدعوى أنه يحب هذا الرجل الصالح فيطلب منه حاجته؟ أجعلته لله ندا؟ إذا كنت تحبه وله مكانة عندك فاجتهد في الدعاء له أن الله يرحمه ويغفر له ويكرم نزله ويسكنه الفردوس. أما أن تجعله صاحب صلاحية وتدبير في هذا الكون ويستطيع أن يمنح ويمنع، فمن أين لك هذا؟ وكيف وصلت إلى هذا الأمر؟ إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ومن الذي دلك على أنك عندك قدرة وصلاحية أنك توزع مهام هؤلاء المخلوقين وتجعل لهم أشياء هي من اختصاص الله وتعطيهم إياها أنت؟ من أين لك؟ وكيف وصلت إلى هذا؟ وإذا سألك عبادي عني فإني أكمل قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا دعان، وهو إذا راح للسيد ولا الولي وطلب منه الحاجة هو يتوسط له عندي، ما جعل بيننا وبينه حواجز، بل جعل الباب مفتوحا. ثم إن ذهابك لهذا الضريح وقصدك إياه ودعاؤك صاحبه هو طريق مسدود لا يمكن أن يفتح بحال من الأحوال. ثم ذكر الله تبارك وتعالى موقفا من مواقف الجن لما أنهم سمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي نخلة بين مكة والطائف، يقول جل وعلا: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بأصحابه صلاة الفجر، وكما ذكرنا في الدرس الماضي لما أنه أشكل على الجن كثرة الشهب ومنعهم من استراق السمع، أدركوا أن شيئا حدث ولا بد أن نعرفه، فصاروا يجوبون الأرض يبحثون عن الشيء الجديد الذي حصل في هذه الأرض. فكان مجموعة منهم من جن نصيبين من اليمن، لما مروا بوادي نخلة سمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فتوقفوا عندها وصاروا يستمعون لقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وازدحموا عنده لأجل أن يقتربوا ويسمعوا صوته بوضوح، وكان عددهم كثير. يقول تعالى: وأنه لما قام عبد الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم يدعوه أي في الصلاة كادوا يكونون عليه لبدا، يعني كادوا أن يزدحموا عليه بحيث أن بعضهم ازدحم مع الآخر كما تزدحمون عند مقام عند الحجر الأسود ونحو ذلك. فهم ازدحموا لأجل أن يستمعوا لقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا القرآن الذي يسمعونه عجب يهدي إلى الرشد، والمسائل التي فيه مسائل عظيمة، وهو يدل على الدعوة للخير والصلاح والفلاح. فاجتهدوا أن يقتربوا لأجل أن يستمعوا لقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة لبدا من اللبد، وهو تطابق الأشياء وضغط بعضها على بعض. فهذا الذي حصل من الجن لما أنهم وجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه صلاة الفجر ويقرأ القرآن. الله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. وهذا تنبيه إلى حال المشركين الذين كانوا يحاجون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى يقول: قل لهم إنما أدعو ربي لا أدعو غيره، أدعو ربي وحده لا شريك له، فلا أدعو معه ما اعتاد القوم من ذلك كدعاء اللات والعزى ومنات وغيرها، ولا أشرك به أحدا كائنا من كان. وهذا هو الذي يجب أن يفهمه كل مسلم ليتحقق فيه شرط الإسلام والإيمان، وهو أن يخلص العبادة لله تبارك وتعالى. وكان المشركون يتحدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون إنه سفه أحلامنا وجاءنا بشيء غريب، أجعل الآلهة إلها واحدة، توارثنا من آبائنا وأجدادنا أن هذه الآلهة كلها تعبد، ولماذا أنت تخصها بإله واحد؟ فالله تبارك وتعالى قال له: قل إنما أدعو ربي فقط ولا أشرك به أحدا. هذا الأمر ما العيب في الإنسان وما الملامة إذا أنه دعا إليه؟ هذا هو الأصل وهذا هو الصواب، لكن أنتم من أين لكم أن كل من اشتهى إلها نصبه، كل من رغب في إله نصبه، وأحدهم يأخذ كسرة التمر يعبدها فإذا جاع أكلها؟ ما هذه المفاهيم السقيمة التي تعيشونها يا من تنتقدون محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله، وأنتم جعلتم الآلهة كثيرة؟ هذه هي الفوضى، وهذا هو عدم العقل وعدم الفهم. وإلا فالإله هو الذي يقصد عند الملمات والحاجات، وما اتخذتموه آلهة لا يصلح أن يعمل شيئا أو يدفع شيئا، فلا ينفع ولا يضر، فلماذا تصرف له شيء من الطاعات؟ يقول بعد هذا ربنا جل وعلا: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. هذا تنبيه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له حق في الربوبية، فهو لا يدبر الملك ولا يتصرف في الكون، وليس له قدرة على الإحياء والإماتة ولا النفع ولا الضر، إنما يبلغ الناس ما أرسله الله به، ويدعو الناس إلى ما كلف به من مهمة، فعمله هو البلاغ، يبلغ عن الله أحكامه، ويوضح للناس دين الله الذي كلف به، ولا يستطيع أن يعز ويذل ويمنع ويمنح، إنما هذا من فعل الله تبارك الله وتعالى الله. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك لنا لا ضر ولا رشد، فهل صاحب الضريح يستطيع؟ هل الولي يستطيع؟ هل السيد يستطيع؟ هل الصنم يستطيع؟ هل الشجر يستطيع؟ أجوبه لا. إذا كان سيد ولد آدم، سيد الأولين والآخرين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، يقول الله تعالى له: قل للناس ومنهم أنتم إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. من الذي يملك هذا؟ الذي يملك هو الله. إذن التعلق بالله، فالرجاء من الله، والخوف من الله، والتوكل على الله، والإنابة إلى الله، والدعاء لله. هذا هو التوحيد، وهذا هو المطلوب من الإنسان في هذه الحياة، ليكون عبدا عابدا لله. ثم قال جل وعلا آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم: قل إني لن يجيرني من الله أحد، ولن أجد من دونه ملتحدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد، فلا يجير أحد أحدا يحول بينه وبين الله. إذا كان خير الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام يقول لنا هذا، يقول: لا أحد يستطيع أن يدفع عني ضر، وأستجير به إذا أراد الله بي سوءا. إن أراد الله بي سوء فلا يستطيع أحد أن يجيرني ويدفع عني هذا الضر، ولن أجد من دونه ملتحدا. لن أجد ملجأ أختبئ به، أو مكان أنزوي به حتى لا يطلع علي ربي لأن الله تعالى هو الذي بيده ملكوت كل شيء، وإليه تدبير سائر الأمور، فلا يجير أحدا من الله مهما كانت قوته وسلطانه وعتاده واستعداده. فلو أن الإنسان عصى ربه وقال عندي من القوة وعندني من العصبة وعندي من الاستعدادات ما أستطيع به الحماية، ما أحد يقدر علي، يقال لا، الله جل وعلا يقدر عليك ويستطيع. وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام الذي صعد إلى السماء السابعة يقول لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، لا يمكن أن أجد ملاذ أختبئ به من عقاب الله لو أراد الله تعالى أن يعاقبني، إلا بلاغا من الله ورسالاته، إلا بلاغا من الله ورسالاته. قال بعض المفسرين هو مستثنى من قوله لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا بلاغا، أي لا أملك لكم رشدا إلا البلاغ الذي كلفت به وهو أني رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. فهو قد كلفه الله بأن يقوم بهذه المهمة دون بقية الناس في عصره. ويحتمل أن يكون الاستثناء من قوله تعالى لن يجيرني من الله أحد، أي لا يجيرني من الله ويخلصني من عقابه إلا إبلاغي لرسالته التي أوجبها علي وكلفني بأدائها، كما جاء في قوله تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يعني أن مهمتك يا محمد عليه الصلاة والسلام هو أن تقوم بالبلاغ، وإذا قصرت في البلاغ فإنك ما قمت بالمهمة التي كلفت بها. إذا قمت بالبلاغ فإن الله يكفيك ما بينك وبين الناس. إذن الذي يحرسك هو الله والذي يحفظك هو الله، لأنك قائم بمهمة كلفك الله بها وهي الرسالة، كما قال الله تعالى لموسى عندما أمره بالذهاب إلى فرعون وتبليغه رسالة التوحيد، فقال موسى إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال الله تعالى كلا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسول ربك. فالله تعالى أمر موسى وأخيه أن يقوما بالبلاغ لفرعون، ولما ظهروا الخوف قال لا أنتم في الحراسة ما لا تخافا، لن يستطيع أن يصل إليكما بسوء، قوموا بالمهمة وعلى بركة الله، فقام بها. وهكذا قال الله تعالى في حق نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. ثم قال تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وهذا عام وشامل لمن يعصي الله تعالى أو يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى أعد له نار جهنم يخلد فيها يعذب فيها أبدا عذابا مستمرا لا محيد لهم عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول للناس أبلغكم رسالة الله، فالحذر الحذر من المعصية بعد هذا البلاغ. فمن يعصي بعد أن بلغه هذا الأمر فإن له جزاء عظيما وجزاء شديدا مؤلما إنه النار، وهي نار جهنم. ومدة بقاؤه فيها كم؟ يوم، أسبوع، شهر، سنة، 10 سنوات، 100 سنة، 1000 سنة، أكثر من ذلك، خالدين فيها أبدا، ولا محيد لهم ولا مفر، ولا يستطيعون الخروج منها مهما عملوا. وهذا في حق المشركين، في حق الكفار، وليس المراد بمن يعصي الله، المراد المعاصي التي هي الذنوب دون الكفر ودون الشرك. يقول جل وعلا: حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. المشركون كانوا يسخرون من رسولنا صلى الله عليه وسلم، ويقولون: هذا إنسان يتيم، لو أن القرآن والنبوة جاءت لواحد زعيم من زعماء مكة أو من زعماء الطائف كان معقول، لكن هذا رجل يتيم، فلولا نزل القرآن على رجل من القريتين عظيم، لو كان مثل أبو جهل أو مثل أبو لهب أو مثل فلان أو مثل فلان ممكن. مع أنهم مجمعون على أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين قبل بعثته، لكنه الكفر والحسد. الله تبارك وتعالى يبين أن هؤلاء القوم كانوا يتفاخرون ويحتقرون رسولنا صلى الله عليه وسلم، ويقولون: نحن عندنا قوة وهو ما عنده قوة، نحن عندنا وحدهم عنده 19 ولد ينتصر بهم، وعندهم أموال وهو ما عنده مال، إذن لماذا يكون هو الزعيم وتكون له الزعامة؟ فنظرهم إلى هذه الأمر على أنها نظرة منصب، ولم يفهموا أن هذا دين. والنبي عليه الصلاة والسلام ما جاء ليحصل على المناصب، هو جاء لهداية الناس ودلالتهم وأرشادهم إلى الحق والهدى. يقول الله تعالى: حتى إذا رأوا ما يوعدون، يعني إذا رأى المشركون ما ذكره لهم النبي صلى الله عليه وسلم من العذاب في يوم القيامة، حينئذ يعرفون من هو الأضعف ومن هو الأقل. يقول ابن كثير رحمه الله: حتى إذا رأى هؤلاء المشركون من الجن والإنس ما يوعدون يوم القيامة فسيعلمون يومئذ من أضعف ناصرا وأقل عددا، هل هم المؤمنون الموحدون لله عز وجل أم هم المشركون الذين لا نصر لهم بالكلية وهم الأقل عددا من جنود الله عز وجل. يقول: إن هؤلاء إذا رأوا العذاب وشاهدوا لم يجدوا أحدا ينتصر لهم ويدفع عنهم هذه النار، ويرون المؤمنين يتنعمون بأنواع النعيم بينما هم يشوون بالنار، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرا ليذوق العذاب، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. فحينئذ يقولون: صحيح كلام محمد صلى الله عليه وسلم يمكننا في الدنيا، كلامه صحيح، لكن ما الفائدة حينئذ؟ لا يستطيعون أن يرجعوا، ولا يستطيعون أن يصححوا مسار حياتهم ويصلحوا ما فسد من أعمالهم. هذه يقولونها في يوم القيامة. لكني أنا أريد أن أسأل، نحن نصلي على الجنائز في كل الفروض، لو أن واحدا من هؤلاء سئل الذين صلينا عليهم ما الذي تريد، لقال: أريد أن أرجع ولو لحظات دقائق للدنيا حتى أستغفر وأتوا وأصلي ركعتين وأذكر الله. كل واحد يتمنى هذا ممن فاضت روحه. لكن أن نحن الذين أرواحنا معنا، كم يمضي علينا من الدقائق، بل من الساعات، بل من الأيام، بل من الأسابيع أو الشهور ونحن في غفلة؟ كم عدد الساعات في 24 ساعة التي تمضي عليك يوميا؟ ما هو الذي خصصته فيها للصلاة ولذكر الله وكم مرة تستغفر وتتوب؟ إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهو المطهر وهو التقي النقي يحسب له في المجلس الواحد أنه يستغفر 70 مرة أو 100 مرة، وكثير منا لا يستغفر ولا مرة، ومحمد عليه الصلاة والسلام كان لا يخطئ، ونحن لا نسكت عن الخطأ ولا نتوقف عن الخطأ. هل سنستمر على هذا؟ أم أننا من الآن سنضع لنا برنامجا ملزما نواظب فيه على النوافل، وننشغل في أوقاتنا بذكر الله في السيارة، تمشي في الشارع مضطجع على فراشك، جالس وأنت تأكل تقول بسم الله، وكلما مضغت لقمة تقول الحمد لله. هل نحن نشتغل بهذا؟ أما الإنسان إذا قدم له طعامه صار ينتقد الطعام وصانعه، وإذا انتهى قال آه وبس وانتهى على هذا، ما قال الحمد لله. أين نحن يا عباد الله من الله؟ وما موقفنا من نعم الله التي تتوالى علينا وتحتاج منا إلى أن نمسكها ونربطها ونقيدها بالشكر عليها؟ هل حسبنا أنفسنا على غفلتنا في التقصير في الصلاة في المساجد جماعة؟ هل انتبهنا لأولادنا من بنين وبنات ونساء وألزمناهم بأحكام الله؟ أم أن المهم هو توفير الأطعمة والملابس والحاجيات؟ وكلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، ويجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.